بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كلمة القرن من الاقتران كالزواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني. والقرن في هذه الآية أيها الكرام هم القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون، أما البطش فهو تناول الشيء بصولة. وبالنسبة لنقبوا فهو من النقب، وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وربما كلمة منقبة مشتقة من هذا الأصل، لأنها صفة راسخة في النفس، والمراد من النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. وأما الشهيد في الآية فهو الشاهد الحاضر في المجلس بحيث يعي ما يدور حوله، وليس كما يقال جسده هنا وهو في محل آخر. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين أيها الأحبة، أولاً هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها من أتى بعدهم من مصيرهم. ثانياً هلاك الجبارين الكافرين من الأمور التي تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان. ثالثاً عندما لا تقترن القوة بالإيمان تتحول إلى مصدر للأذى والإضرار بالآخرين. رابعاً لا ينبغي أن نمر على أحداث التاريخ بسذاجة، بل علينا أن نحللها ونستلهم منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دليل على موت القلب أو على عدم وجوده. وخامساً السماع والاستماع يؤثران عندما يتوفر السامع على قلب حي مستعد للفهم والوعي. إخوتنا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى لقاء آخر دمتم سالمين وفي أمان الله.
وهو الدواء والشفاء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
أهلا وسهلا بكم ورحمة. السلام عليكم على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل توجد شروط خاصة لعمل المرأة خارج البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا توجد شروط خاصة بالمرأة في قضية العمل خارج البيت سوى الشروط العامة التي هي ربما تكون مشتركة أيضا إلى حد كبير مع الرجل. مثلا المرأة إذا كان عملها لا يتعارض مع حقوق الزوج،
نعم،
أنها تؤدي الواجبات الزوجية المطلوبة منها بالإضافة إلى عملها. ومن الأمور التي ربما تحتاج إلى ملاحظة قضية التربية، تربية الأولاد، لأن المسؤول الأول عن تربية الأولاد غالبا المتعارف أن المرأة هي التي تهتم بجانب التربية. ففي هذه الحالة إذا أصبح هناك نوع من القصور أو التقصير، وغالبا في أماكن العمل يلاحظون هذا الجانب، يعني عندما تكون المرأة في أيام الحمل تعطى إجازة لأشهر طويلة حتى تفرغ من حملها،
نعم،
وربما يعطى بعد ذلك فترة الرضاعة أيضا. الرضاعة أيضا عادة الدوائر الرسمية والشركات تلاحظ هذا الجانب أيضا. فهناك حقوق للطفل في قضية الحضانة إذا كان مذكرا لمدة سنتين، إذا كانت أنثى لمدة 5 سنوات، فهذه فترات لابد أن تلاحظ أنه قضية المرأة. وكذلك بالنسبة لحقوق الوالدين وهو أمر مشترك مع الرجل أيضا، لابد من ملاحظة هذا الجانب أيضا. وهناك أشياء ترتبط بشخصية المرأة كما ترتبط بشخصية الرجل، أنه في حالة الاختلاط ربما إذا انفرد الرجل بالمرأة في محل العمل بعيدا عن الناس، فهنا الخلوة بالأجنبي والأجنبية ربما يوقع الإنسان بالحرام. ويعني كما هو معروف أنه إذا اختلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثهما، فطبعا الشيطان في هذه الحالة ربما يدخل ويوسوس للرجل ويوسوس المرأة في نفس الوقت، فيقعان في الحرام. ثم ربما هناك أيضا تكاليف دينية مطلوبة من المرأة كالالتزام بالحجاب، فمطلوب منها أن تتحجب. وهذا الحجاب طبعا أنه في بعض الحالات ربما يكون ممكنا، وبعض الأماكن ربما يصعب مراعاة ذلك. ففي هذه الحالات التي تتنافى مع بقية الواجبات المطلوبة من المرأة، ففي هذه الحالة لابد من تغيير العمل أو اجتناب هكذا أعمال إذا كانت تتنافى مع واجبات أخرى مطلوبة من المرأة.
السؤال الثاني يقول: هل يجوز تصرف الوالدين في أموال ولدهما غير البالغ؟
أموال غير البالغ طبعا أن الوالدان هما المتصرفان بهذه الأموال، يحق لهما يتصرف بما يجر بالنفع له. لا يجوز طبعا أن يقول الوالد أنا أنفق عليه فإذا أستعمل هذه الأموال كجزء من النفق التي أنا أنفق عليه أنفقه على أولاده. لا، الإنفاق هو واجب على الرجل، سواء كان الأبناء يملكون أموالا أو لا يملكون ذلك، فلا يستطيع أن يقول أنا أصرف أكثر من هذه الأموال بكثير فإذا هذه الأموال تكون لي أنا. لا يجوز، الأموال تبقى للأولاد ويجوز له أن يتصرف بها بما يجر بالنفع لها. يعني إذا كانت ممكن أن تتعرض للتلف أو النقصان أو نزول القدرة الشرائية لهذه الأموال، فيجوز له أن يعوضها بأشياء أخرى تكون أكثر نفعا لأولاده.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة الشيخ الإبراهيمي، السؤال الآخر يقول: إذا كان نقل المسلم الميت، يعني جنازة المسلم الميت، إلى بلدان إسلامية يكلف كثيرا، فهل يجوز دفن جنازة الميت المسلم بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى؟
مجرد أنه الكلفة المادية أو حتى ربما بعض حالات المشقة، هذا لا يبرر دفن المسلم، لا يكون مبرر لكي يدفن المسلم في مقابر غير المسلمين، وإنما لابد أن يدفن في مقابر المسلمين، أن تأخذ الجنازة وإن كلفت كثيرا من المال أو كثيرا من الجهد والوقت، لابد من أخذ الجنازة ودفنها في مقابر المسلمين، وهذا لا يكون مبررا إلا إذا هناك ضرورة قصوى اقتضت هذا الأمر. يعني لنفترض أنه خطورة الطريق، يوجد حرب بين البلدين، لا يستطيع أن ينقل الجنازة، هذا شيء بعد متعذر، أصبح شبه متعذر، فربما يجوز اقتطاع جزء من المقبرة المخصصة لغير المسلمين وجعلها لمدافن المسلمين في داخلها قسما معينا، وإن لم يمكن فأن يطلب مثلا منهم أن يدفنوا هذه الجنازة في أطراف تلك المقبرة حتى يمكن عزلها عن بقية المقابر. والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل هناك كراهة في لبس السواد في حالة الصلاة؟ وأيضا يضيف السائل: إذا كان هذا لبس السواد على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، كيف يكون الحكم؟
لبس السواد في الصلاة مكروه، وأما إذا كان بمقدار العمامة والخوف فهو ترتفع فيه الكراهة، لأنه العمامة لا يمكن تبديلها إلى لون آخر، العمامة السوداء يجب أن تكون سوداء، فلا تستلزم الكراهة لو صلى بعمامته السوداء. وأما الخفين والأشياء التي لا تعتبر لباسا كاملا للمصلي، ففي هذه الحالة ترتفع الكراهة أيضا في الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة. وأما إذا كان شيء يرمز إلى الحزن على مصيبة حصلت لأهل البيت عليه السلام على الإمام الحسين، يعتبر أنه نوع من الشعائر، فربما حتى يستحسن فعل ذلك، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر، قول هل يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يستمع فيها إلى الغناء المبتذل، وما هو حكم ذلك الشك في أنه غناء أم لا، علما بأنه لا يمكننا منعهم من بثه؟
الحضور في مجالس اللهو والطرب والغناء وكل ما يؤدي إلى المفاسد هو حرام، ممنوع في الإسلام.
نعم.
الجلوس على مائدة الخمر حرام، لا يجوز أن يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر وإن لم يكن هو يشرب، مجرد الجلوس هو ممنوع.
نعم.
فالحضور في هذه الأماكن محظور، لا يجوز الحضور في مجالس الغناء والموسيقى واللهو وغير ذلك مما يؤدي إلى المعصية، وربما في بعض الحالات يعتبر هذا نوع من التأييد، وكأن الذي يحضر في هذه المجالس هو يؤيد ما حصل
ويشجع ربما.
أي نعم، أنه هذا فيعتبر أنه يوقعه في إشكال من جانب آخر. نعم. مجرد الحضور خصوصا إذا كان يمثل جهة معينة أو رمز من الرموز الدينية، يعتبر مثلا عالم دين أو شخص معمم، أو ربما أنه إنسان تقي ورع يقتدى به، فإذا حضر في هذه الأماكن يقولون فلان حاضر، إذا يريد أن يستدل على مشروعية الحضور في ذلك المكان. نعم. فلا ينبغي أن يكون حضوره في أماكن من هذا القبيل، يجب اجتناب هذه الأماكن.
السؤال الآخر يقول، هل يحرم التدخين ابتداء، وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟
التدخين لا شك أنه فيه ضرر، وكل ما هو مضر بالجسم فهو محرم، لكن يختلف الحكم باختلاف مقدار الضرر، فأحيانا يكون الضرر بمقدار لا يعتنى به عادة. صحيح يوجد ضرر، لكن ضرر لا يعتنى به، ففي هذه الحالة يمكن التسامح في هذا المجال، لكن إذا كان ضررا معتنى به وأكيد فلا يجوز، لا ابتداء ولا إدامة ولا. وقضية التدخين هي من هذا النوع، يعني بعض المراجع يحرم التدخين ابتداء، الإمام الخميني رحمة الله عليه يحرم على المبتدئ بالتدخين.
نعم.
طيب الذي توقف عن التدخين لفترة معينة ثم عاد إليه، هل يعتبر هو مبتدئ؟
نعم.
فالشق الثاني من السؤال الذي تفضلتم به أنه هنا إذا عاد إلى التدخين بعد فترة قصيرة، يعني بعد أسبوع أو أكثر كما تفضلتم.
نعم.
فهذه الفترة فترة قصيرة، عادة لا ينضف الجسد بشكل كامل من النيكوتين والمواد التي توضع في هذه يظن الإنسان أنه بالبداية هو قادر، لكن البدن هو يطلب هذه المواد.
نعم.
التي أدمن عليها خلال فترة طويلة من العمر.
نعم.
فالبعض يحاول أن يعوض عن هذه بلاصقات، يعوض عنها بأشياء أخرى حتى لا يعني يأخذ البدن حاجته من هذه المواد ولا يعود إلى التدخين، والبعض حتى يضعف أمام التدخين، تحصل له مثلا مسألة معينة فيعود إلى التدخين من جديد. هل هذا يعتبر مبتدئ أنه يحرم عليها أيضا عند الإمام الخميني، على رأي الإمام الخميني أو على بقية المراجع؟ الظاهر إذا كان الضرر كبير لا يجوز. أحيانا يصاب الإنسان بمرض رئوي شديد حاد، والطبيب يمنعه أنك إذا عدت إلى التدخين فإنك تقتل نفسك. فهذا أنه بمثابة الانتحار، مثابة قتل النفس، ولا شك أنه عندئذ يصبح حرام شرعا قطعا أن يلقي بنفسه إلى التهلكة بهذا الشكل. والضرر هو ليس فقط ضرر جسمي فقط بقضية التدخين، وإنما ضرر اقتصادي أيضا، لأنك أنت تأخذ كمن يأخذ قطعة ورقية من المال ويحرقها هكذا، يحرقها من أجل أن يشتم دخانها فقط.
نعم.
يعني يحولها إلى شيء يزيد في ضرره المادي الاقتصادي إلى ضرر أيضا جسدي. فهذا لا شك أنه محرم في الإسلام.
سمحت الشيخ باختصار شديد، هناك البعض ربما أيضا يتساءل ما هو المراد من المبتدئ أو الابتداء بالتدخين في الأحكام الشرعية؟
يعني لم يكن مدخنا أصلا ويبدأ بالتدخين، يجرب
نعم،
يريد أن يأخذ السيجارة لأول مرة ويدخن، فهذا هو مبتدئ. لكن الذي أدمن عليه سنوات طويلة ثم انقطع،
نعم،
فهذا هو معيد، يعتبر أنه عودة إلى العادة السيئة التي كان عليه.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية والباحث الإسلامي، شكرا على حضورك معنا وعلى أسلوبك الشيق، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. أرنو إلى الملكوت من كان الذي لك فيها يا عظيم مدبرا، سألوذ في نجواك فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى، سألوذ في نجواك فاقبل سيدي، هذا اللواذ إليك يا رب الورى. إني خلعت ثياب إثمي طالبا عفوا، وروحي تستغيث لتغفرا، كنت اقتربت من العمل كنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. بالليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح، هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه في بعض وصاياه: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيراً يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء حظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. مستمعينا الكرام، الحديث الشريف الذي تلوناه لكم من كتاب تحف العقول في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج ينطلق من فطرة شدة حب الإنسان للخير التي يصرح بها القرآن الكريم، فيوجه هذه الفطرة الأصيلة باتجاه دفع الإنسان إلى التجسيد العملي للإيمان التوحيدي الخالص بربوبية الله عز وجل. وهذا التجسيد يكون في الحصول على أسمى مصادق الخير التي يرجوها كل إنسان. إذن فموضوع هذا الحديث الشريف يحظى بأعلى درجات الأهمية لكل إنسان، فلنستهدي بأنواره مع أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. الموعظة التي وجهها مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله عليه في هذه العبارات النورانية تشتمل على بيان حقائق عدة. هذه البيانات تستثير في الإنسان مجموعة من العوامل التي تعينه للسير على الصراط المستقيم. لاحظوا أحبائنا، الإمام يبتدئ بإشارة لطيفة إلى أن الفرصة محدودة. إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة. هنا مقدمة تشير للإنسان، تنبه للإنسان إلى أن عليك العمل، فالفرصة محدودة، كل يوم نحن نقترب من الأجل، وهذا الأجل أيضا هو يأتي بغتة، نحن لا نعلم، لا يعلم أي إنسان بأجله. هذه حكمة ربانية جعلها الله تبارك وتعالى لكي يكون الإنسان على استعداد دائم للموت، لانتهاء فرصة الحياة الدنيا. طيب مولاي يا أبا محمد الحسن الزكي العسكري، أما في هذه الفرصة المحدودة ما الذي ينبغي للإنسان أن يفعله؟ يقول سلام الله عليه مجيبا: من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لاحظوا أحبائنا بلاغة الحديث، أعطى ثمرة الحياة الدنيا بأنها مزرعة أولا، ولكن لم يقل من يزرع خيرا مثلا يحصد خيرا، هذا تعبير وارد في النصوص الشريفة. هنا أثر الخير، نتيجة الخير الذي يحصده، الغبطة، البهجة، الفرح، السرور، هذا من العوامل التي ترغب الإنسان في زراعة الخير، أن يحصل على الفرح والسرور، لأن كل إنسان يطلب الفرح والسرور بفطرته، وكذلك كل إنسان يكره الندم، يكره الحسرة. لذلك إمامنا العسكري سلام الله عليه لم يقول ومن يزرع شرا يحصد شرا، قال ومن يزرع شرا يحصد ندامة. كلنا نجتنب أن نندم على أي عمل نقوم به، إذن منذ البداية لكي لا أندم على زراعة الشر أو القيام بالأفعال بالأعمال الشريرة والعياذ بالله، منذ البداية أجتنب هذه الأعمال لكي لا أحصد الحسرة والندامة. قاعدة كلية، هذه العبارة المختصرة هي من العبارات التي ينبغي حفظها لكل زارع ما زرع. لا يمكن أن أقول أنني أعمل السيئات وأرجو من الله تبارك وتعالى الخير والثواب، لا يمكن أن أحصد إلا ما أزرعه، لكل زارع ما زرع. إذن هذه القاعدة الفطرية تقودني وتهديني إلى أني ينبغي أن أسارع في الزراعة، أستثمر هذه الفرصة المحدودة، الآجال المنقوصة والأيام المعدودة، لكي أزرع الخير الذي أحصد منه الغبطة والفرح. لكن الحياة الدنيا يا مولاي فيها زخارف كثيرة، فيها مظاهر جذابة كثيرة، تدعو كل منا إلى السعي للحصول على قدر أكبر من لذات هذه الدنيا. ماذا نفعل يا مولاي لمواجهة ومحاربة هذه الوساوس؟ يقول مولانا الإمام الحسن العسكري في الإجابة عن هذا السؤال: لا يسبق بطيء حظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. إذن الرزق مقدر من الله تبارك وتعالى، كل بما يصلحه، إن كان غنى، إن كان فقر، إن كان إمكانات كبيرة أو محدودة. إذن أنا لا أستطيع أن أغالب قدرة الله تبارك وتعالى، أغالب تقدير الله، ولا يمكن أن أتغلب على تقدير الله تبارك وتعالى. إذن فعلي الإجمال، أن أعمل بتكليفي، أن أسعى أبتغي رزق الله تبارك وتعالى، ولكن دون أن أتحول إلى أسير لطلب الرزق. الرزق مكفول ومضمون، والخير من الله تبارك وتعالى، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. إذن ينبغي أن أتوكل على الله تبارك وتعالى في جميع أموري، لأن الخير بيده والنجاة من الشر بيده أيضا تبارك وتعالى.
إذن أيها الإخوة والأخوات، نخلص مما تقدم إلى أن إمامنا العسكري عليه السلام يهدينا أولا إلى أن مفتاح الوصول إلى أسمى مراتب الخير الدائم والثبات المقترن بالبهجة والسرور يكمن في معرفة حقيقة الحياة الدنيا، وثانيا في طلب ما قدره الله من خير واقعي فيها، وثالثا الاستعانة به عز وجل، وهو مبدأ كل خير للحصول على الخير الواقعي. نستذكر معا هذه الحقائق ونرسخها في قلوبنا ونحن نستمع ثانية لهذا الحديث الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو: قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه في بعض وصاياه: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع لا يسبق بطيء حظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أحبتي الأفاضل، في مطلع هذا اللقاء نستمع وإياكم إلى أنشودة مطلعها: قسما بالله رب العالمين، في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. واسمت فوق جبين الشهب قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. واسمت فوق جبين الشهب
خير مبعوث وهاد للورى، من سما حقا إلى أعلى الثرى.
خير مبعوث وهادي للورى، من سما حقا إلى أعلى الثرى.
وبه قد شامخت أم القرى، كان نورا كان بحرا زاخرا. فاهدى الناس بخير الكتب
قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالدين، أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها
الخالدين. أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهب.
وصلاة الله تهدى سرمدا على النبي محمد ما حردا.
وصلاة الله تهدى سرمدا على النبي محمد ما حردا.
وعلى الآل ومن به مقتدى فبحب وثبات وافدا جددوا ذكرى نبي العربي.
وسامت بالله رب العالمين مرتضينا غير ضيلين. وسامت بالله رب العالمين مرتضينا غير ضيلين. فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين. فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهب.
يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية ضمن برنامج أناشيد مختارة، ومطلعها يا مغيث التائهين.
يا مغيث التائهين،
يا ملاذ الخائفين، يا راحما عبرت العيون في وجوه
بإخلاص المؤمنين.
أجر عبيدا
خائفا من ظليمات السنين، لاب ببابك مستشفيا بإخلاص المؤمنين. ليس غير الآه من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحيما عبرت العيون في وجوه
أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري.
إلهي حلمك
بسط آلي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ
صدرك وصبرني إذا مد الدرب طال فإني لائد بجلال قدرك
إلهي لا تكل أمري لغيرك
يا Shooting.